أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون نظيفا مطهرا، ليس فيه من يبتلى بإزدواجية الولاء، ولاؤهم خالص لوجه الله ولرسول الله وللدين الإلهي وأحكام الشرع. ومن أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينذر أولئك الذين يحبون الكفار أكثر من المؤمنين، إما لأنهم قومهم من عنصرهم أو لأن مصالحهم مع أولئك أو لأي سبب آخر، وينذرهم بأنه في مثل هذه الحالة إذا ابتلوا بإزدواجية الولاء وكان ولاؤهم للآخر أكثر من ولائهم لأنفسهم ولقومهم ولدينهم، فإن الله سبحانه وتعالى سوف لا يعتبرهم مؤمنين، ومن هنا فإنه قد يعذبهم مرتين في الدنيا وأيضا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ربما إنسان يحب الكافر المسالم المهادن أو المعاهد، لكن لا يفضل حبه وولاءه للكافر على ولائه وحبه للمؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فأنئذ ربنا سبحانه وتعالى قد ينزل عليكم عذابه بسلطانه، لأنكم خالفتوا الشرط الأساسي للمواطنة، الشرط الأساسي للاندماج مع المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية. ثم ربنا سبحانه وتعالى يحذر المنافقين أنهم سوف يلقون في الدرك الأسفل أو الدرك الأسفل من النار. ما هو الدرك الأسفل وما أساسا هو الدرك؟ الدرك يعني أن الإنسان حينما يتوغل في شيء ويدرك آخره يسمى الدرك. مثلا إنسان فوق الجبل هوى أو نزل إلى البر، في مثل هذه الحالة لو وصل إلى القاع إلى آخر الجبل يسمى درك، ولأنه في الجنة درجات وفي الآخرة دركات، هناك طبقات في النار كل طبقة أشد حرارة من الأخرى، ولعل حرارة جهنم كلها من الطبقة الأخيرة السافلة، كلش أسفل شيء، أسفل السافلين أو الدرك الأسفل. لماذا المنافقون مصيرهم إلى هذا المكان وليس الكفار؟ والسبب في ذلك أن المنافق قد يكون ضرره على الأمة الإسلامية أشد من الكافر. الكافر هو ذاك موجود حربي ويعلن حربه عليك وأنت تبارزه وهو يبارزك، ولكن المنافق يتلصص ويعيش داخل الأمة الإسلامية ويعمل لمصلحة الآخر. وحسب ما تظهر من أخبار الجواسيس في هذه الأيام الذين كانوا في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو في الحروب التي جرت بين المسلمين والصهاينة، واحد يقرأ تاريخهم يشوف كيف ضررهم كان كبير. يعني الواحد جاسوس الواحد ضرره أكثر من جيش كامل على الإسلام والمسلمين. لذلك هؤلاء الله يلقي بهم في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء في الدنيا ارتبطوا بالآخر، ارتبطوا بالأجنبي من أجل أن يجدوا ملجأ لهم عند الأزمات، لكن ربنا يقول ولن تجد لهم نصيرا. هؤلاء لن ينفعهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكم من جاسوس أمضى حياته في قعر السجون من دون أن يحترمه أحد أو ينصره أحد. هل هناك سبيل لعودة هؤلاء إلى أحضان المجتمع الإسلامي؟ بلى، ولكن هذا السبيل سالك بشروط. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هذه الشروط دعنا نفصلها تفصيلا. الشرط الأول التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة يا أخواني أن الإنسان يصعب عليه أن يعترف بأنه كان مخطئا، لأن غروره وكبره وشيطانه لا يدعونه أن يعترف بخطئه. والذي يستطيع أن يعترف ويمتلك شجاعة فائقة حتى يصلح نفسه فهذه في الحقيقة يعتبر قفزة نوعية في حياته، وهذه التوبة. بعد التوبة الإصلاح. مثل هؤلاء، نفترض جاسوس أضر بالمسلمين بأفكاره بخيانته بالأخبار التي بعثها للأعداء وما أشبه، لابد أن يصلح كل ذلك، يعترف ويصلح بمقدار ما يستطيع. وربما قيل الإصلاح هنا هو العمل الصالح، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فمن عمل سيئا في حياته بسبب أو بآخر وقع في ذنوب كبيرة فعليه إذا تاب أن يعمل المزيد من الأعمال الصالحة لعل ربنا سبحانه وتعالى يغفر له بسبب أنه قد أصلح، يعني عمل عملا صالحا. وأما الشرط الثالث فهو الاعتصام بالله. وماذا تعني هذه الكلمة؟ كيف نعتصم بالله؟ إنما نعتصم بالله حينما نعتصم بحبل الله. ربنا سبحانه وتعالى غيب الغيوب، ولكنه أدلى لنا حبلا. إذا اعتصمنا به فقد اعتصمنا به، إذا تمسكنا به فقد اعتصمنا تمسكنا به، وهي العروة الوثقى. وحبل الله كتابه، وحبل الله الرسول، والقيادة الربانية. لو أن هؤلاء أصبحوا جنود مجندة للقيادة الربانية فإن ذلك قد يكفر عنهم سيئاتهم. والشرط الأخير وأخلصوا دينهم لله، يعني ولاءهم دينهم عملهم الصالح جعله خالصا لوجه الله ولم يجعلوا فيه شائبة من الولاء للآخرين. ربنا يقول هؤلاء يحشرون مع المؤمنين، ومعنى ذلك أن المؤمنين لهم درجات العلا، هؤلاء يلتحقون بالمؤمنين، فمعنى ذلك أن درجتهم أقل من درجة المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. ثم يقول ربنا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيم، أجرهم عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وأجرهم هنا في الدنيا أن الله ينصرهم وتكون كلمتهم هي الكلمة العليا بحكم الله. ثم ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بأمرين أساسيين، ويقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما هو الشكر؟ قديما حينما كان الفلاسفة الربانيون أو الفلاسفة الذين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كانوا يريدون أن يفلسفوا سبب الإيمان، كانوا يقولون شكر المنعم واجب على الإنسان عقلا. ماذا تعني هذه الكلمة؟ لكي نستوضح هذه الكلمة لابد أن نمهد بمقدمة تتمثل في أن الإنسان يبحث عن منافعه، فإذا حصل على شيء يصعب عليه فقد ذلك الشيء، ولذلك قالوا دفع الضرر أعظم من جلب المنفعة. يعني شنو؟ يعني أنت تروح للسوق في اليوم ما تربح 1000 دولار بس تخسر 10 دولارات أو تفقد 10 دولارات، ما تحسب حساب أنه 1000 دولار ما حصلت ما ربحت، تحسب حساب هال10 دولارات اللي خسرتها. ربما إنسان يخسر في يوم شيء يبقى في ذهنه إلى آخر عمره أنه فلان يوم فلان مكان ضيع ساعته أو خسر اصطدم سيارته أو شيء من هذا القبيل. ولذلك بطبعه الإنسان يحافظ على ما حصل عليه، فإذا عرف الإنسان أن سبيل المحافظة على النعم التي لله عليه من نعمة الأمن، من نعمة الصحة، من نعمة الزوجة والأولاد والمساكن وغيرها، المحافظة عليها لا تكون إلا بشكر الله سبحانه وتعالى. أوليس الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يشكر ربه حتى النعمة تبقى. هذا الشكر في الحقيقة هو من وجدان الإنسان، ضمير الإنسان يدعوه إلى ذلك، عقله يدله على ذلك. إذا عرف الإنسان أن الشكر وهو كذلك أنه سبيل للمحافظة على منافعه على نعم الله عليه، فإنه سوف يزداد لله شكرا. وربنا يقول إذا شكرتم فماذا يريد الله منكم؟ الله سبحانه وتعالى خلقكم لتربحوا عليه وليس ليربح عليكم. ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا لماذا خلقنا؟ خلقنا لنشكره ونؤمن به، فإذا شكرناه وآمنا به زادنا من نعمه. وأيضا إذا شكرناه وآمنا به حررنا من العبودية لغيره، جعلنا نعبده وحده. وهكذا فإن الشاكر لنعمة الله سبحانه وتعالى هو في الواقع الإنسان السوي، الإنسان الذي يعمل بوجدانه وعقله. ربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم ليش يعذبكم، الله ما خلقكم ليعذبكم. إن العذاب الذي تجدونه، إن فقد النعم الذي قد تصابون به ليس إلا لأنكم أنتم الذين لم تشكروا ربكم وكفرتم بنعمه. وهنا لعلنا نفتح باب إلى مسألة مهمة، أن كثيرا من النعم التي ينعم ربنا بها الإنسان بسوء اختياره وانتخابه يضيعه. عذاب ينزل عليكم بصورة فردية أو جمعية إنها بسبب أنكم لم تشكروا ربكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر لابد أن ينتهي إلى الإيمان، لأن الإيمان كل الخير في الإيمان، يعني كل الفضائل والأعمال الصالحة والعلاقات المناسبة والمواقف الصحيحة كلها تتلخص في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله إيمان بكتابه، إيمان برسوله، إيمان بدينه، والإيمان بالتالي من منظومة الأحكام التي فرضها الله عليك، هذه كلها تجعل حياتك حياة سعيدة، ولذلك لا تعذب. أما إذا لم تفعل فالعذاب ينزل عليك، ليس لأن الله يريد أن يعذبك، وإنما لأنك أنت الذي اخترت طريق العذاب. وكان الله شاكرا عليما. العكس تماما، حينما تشكر ربك الله يعلم بأنك شكرته وهو يشكرك. ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة يشكر الصالحين من عباده لأنهم عملوا الصالحات، وفي الدنيا يشكرهم بمزيد من العطاء حينما يشكرونهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.